لواني علمي المرصد نصوصها تشهد بأن ما فيها ما قاله أحمد عن مظهر التغيير في عصرنا الموصد وعلمه دين مؤصل مسند برابع الأركان من فقه طه الجد فاقرأ بتحقيق يبدو لك المشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام، ونسألك بخاتمية الخاتم حسن الختام. أعزائي المشاهدين، يطيب لي أن نتواصل عبر هذه الإطلالة المتجددة في برنامجكم المرصد النبوي. غير كوخ ودمار، وأمام الكوخ آثار رماد وبقايا جمجمة، وصغير أكلت قنبلة مقلته اليمنى وشلت قدمه، وفتاة حرة ألبسها التشريد أثواب أمة، وحصان صار لا يعرف معنى الحمحمة. أين منا المسلمون؟ أين منا المسلمون؟ عازف يسلبه الله صوابه، يحسب المجد على ثغر ربابه، وغني يبتني قصرا ولا يملك بابه، وفقير يسرق اللقمة من ثغر ذبابه. أين منا المسلمون؟ أين منا المسلمون؟ يا سؤالا لم أزل بالصمت أدفن جوابه، أسئلة مسؤولة تتجدد في هذا الوقت من عمر الزمن، الزمن الذي تختلط فيه الأوراق ويخون فيه الصادق ويكذب فيه الأمين. ما أحوجنا أن نطلع إلى إجابات البصيرة المتصلة بالوحي كتابا وسنة. يطيب لي أن أرحب بأستاذنا وشيخنا المفكر والداعي الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور، حياكم الله سيدي.
الله يبارك فيكم. ونبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ هذه الفرصة الطيبة المباركة في هذا اللقاء، وبارك الله فيكم وفي فريق الإعداد وفي هذا البرنامج الذي نرجو بإذن الله تعالى أن يعطي إن شاء الله ثماره النافعة المفيدة في هذه المرحلة التي وصفتموها فيما تكلمتم عنه من هذه المقدمة الطيبة المباركة.
الله يبارك فيكم سيدي. الناظر في كتبكم وما شاء الله يعني نتاج فيه نوع من الزخم والتنوع، وربما نعرض للمجالات التي كانت فيها الكتابة، إلا أنه الذي لفت انتباهي في أبرز كتاباتكم هو البدء بالمطلع النبوي والمطلع الأبوي وشاهد الحال. كيف لنا أن نفهم يعني هذه الخصوصية والتفرد والتميز في كتاباتكم؟
الحقيقة أن ما سميتموه بالتميز أو التفرد هو يرجع إلى الزمن وإلى المرحلة وإلى العصر وإلى عمق القراءة التي اضطررنا بالطبع أن نصل إليها من خلال الواقع الذي نعيش، من خلال ما نقرأ، من خلال ما نسمع، من خلال ما يحتدم بين المسلمين من نماذج الصراعات المتنوعة التي تعيشها أمة لا إله إلا الله في هذه المرحلة وفي هذا العصر. رأينا أننا نبدأ بكتابة تربط القارئ أو تربط المطالع بالأصول، فلذلك مدخلنا في كل الكتب في الغالب أن نبدأ بالمطلع القرآني، والمطلع القرآني هو تأصيل شرعي لأن يكون هذا الكتاب أصلا في ذاته مربوط بكتاب الله، ثم المطلع النبوي بحيث أنه يكون القارئ يتابع ما هو الدلالة التي يريد صاحب الكتاب أو المؤلف أن يشير إليها في من خلال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المطلع الأبوي، وهو غالبا المطلع الأبوي يكون حول الموضوع، فقد يكون الموضوع متعلق بالإسلام عامة، وحين يكون بمرحلة من مراحل الصحابة، وحين يكون مرحلة من مراحل آل البيت، وحين يكون مرحلة من مراحل المدارس المعاصرة، فلا بد يكون المطلع الأبوي يتحدث حول هذه المسألة بذاتها. ثم يأتي شاهد الحال. شاهد الحال القراءة الجديدة التي تنبثق من دراسة فقه التحولات بالذات حول ما يتعلق بشأن المرحلة والزمن والموضوع الذي يراد الكلام فيه أو الحديث عنه. بالطبع هذه هو المواضيع، ثم نلحق أحيانا بالإهداء. نعم. والإهداء نهديه إلى من نريد أن توصل إليه الفكرة في هذا العصر وفي هذا الزمن، بالطبع المشتبك المرتبك.
سيدي الذي ينظر في كتاباتكم ويتابع دروسكم ومجالسكم سواء الخاصة أو العامة منها يجد أن ثمة مفاهيم، ولعلنا نعرض لها في الحلقات عبر برنامج المرصد النبوي لوامع المرصد نصوصها تشهد بأن ما فيها ما قاله أحمد. تكتبون في علم الساعة وفقه التحولات النمط الأوسط وسنة المواقف، لكم كتابات متعددة في التراجم، وكما قالوا أمران يرفعان الإنسان، القراءة في التراجم والقراءة في المعاجم، فكيف لكم يعني معجمكم الخاص وجهاز المفاهيم وهذه تراجم المدارس الذوقية ومدارس العلماء، ثم كذلك لكم كتابات في المناسبات والحوليات، كنت أطالع اليوم لكم منظومة الحلة السيراء في أخبار السيدة الحميراء عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأمثالها من المناسبات، كأني بهذه الكتابات كلها على اختلافاتها وتبايناتها إلا أنه ثمت جامع لها يشدها ألا وهو اللغة، وكأننا نشهد تجديد لغة دعوة، وأنتم دعوتم إلى مثل هذا التجديد. أريد أن أسأل، ما الحاجة في هذا الزمن وهذا العصر إلى تجديد لغة الدعوة، وما هي المسوغات برأيكم؟
كما تعلم أن كل شيء في هذا الوجود يموت ويفنى ويشيخ،
نعم،
ودائما القرآن والسنة لا تموت ولا تفنى ولا تشيخ، لأنها القرآن من عند الله والسنة من كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فيصعب جدا علينا أن نخاطب العالم أو نخاطب بعضنا البعض أو نخاطب الأمة في تحولاتها وتطورات أزمنتها وتغيراتها وما تصل إليه من حضارة وما تصل إليه من وعي وما تصل إليه من مفاهيم إن لم نجدد لغة القرآن ولغة السنة في الشعوب، لأنه حتى لغة الذوق مثلا أحيانا أو لغة المذهب أحيانا قد تموت بحكم الصراع الدائر بين من لا يحب هذه الفكرة أو لا يميل إلى الفكرة الأخرى، فصارت تجديد لغة القرآن ولغة السنة تحت ضابط شرعي وهو إعادة ترتيب قراءة حديث أم السنة. بالطبع هذا كان هو المدخل، نعم، لأجل نجدد مفهوم القراءة ويتجدد الأسلوب، وعندكم في كثير من المؤلفات حول هذا الموضوع أن من وظائف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن لغة القرآن ولغة السنة لغة عالمية، اللغة العالمية بمعنى أنها في كل زمان وفي كل عصر هي تمد وهي تعطي وهي التي يستطيع من خلالها العالم أو الباحث أو المفكر أو الأصولي أو غير ذلك أن يجد القدرة على إقناع المستمع، على مخاطبة من يؤثر عليه الخطاب. لذلك صارت قضية اللفظ الجديد الذي تسمعونه هو بسبب إعادة اللحمة إلى الركن الرابع من أركان الدين. لغة الركن الرابع هي اللغة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعامل مساعد عند الحاجة، يعني بمعنى أن هناك لغة إسلام ولغة إيمان ولغة إحسان وبقيت لغة واحدة وهي لغة العلم بعلامات الساعة. العلم بعلامة الساعة ربما يكون في تلك الأزمنة والعصور لا يحتاجون للخوض فيها لأنهم في مرحلة بناء، وعلامة الساعة كأنها تتناول مسائل متعلقة بالهدم، فعندما وصلنا إلى الهدم وصلنا الآن إلى متناقضات، وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، صار من الضرورة بمكان أن نجمع بين الثوابت وبين المتغيرات حتى تتجدد اللغة، أي بمعنى تتجدد لغة الدعوة إلى الله، وكل ما تتكلم عنه مثلا من الكتب المتعلقة بالمناسبات المتعلقة بالحوليات المتعلقة مثلا بالشرح المعروف لحياة الأمم لحياة الشعوب، إنما يعود في تجديد لغة الدعوة إلى الله. ولازلنا نحتاج إلى من يجدد مسألة المحافظة على الأصول، لأن فقه التحولات له وظيفتين، الوظيفة الأولى هي إسناد علم الأصول وكذلك صيانته وكذلك تجديد لغة الدعوة إلى الله. نحن الآن نعيش عصر متطور،
يعني علم الأصول ما يتعلق بمثلا عبادات الإنسان المرتبطة بجانب الإسلام،
الثوابت
الإيمان والقضايا المتعلقة بالغيبيات،
أولا العقائد ثم بعد ذلك الشريعة أحكام، نعم، الشريعة ثم مراتب السلوك.
هذه الثلاثة نسميها الأصول،
نسميها علم
الثوابت.
هذه لغتها في هذا العصر وفي هذا الزمن تكاد أن تكون انحصرت عند طالب العلم،
نعم،
المتخصص فيها،
نعم.
أما بقية الأمة التي تعيش هذه المرحلة الإعلامية وما تراها من الصور الإعلامية وأشباهها وأمثالها يكون يكاد أن يكون ملوا الحديث والحوار في هذا الجانب والمتابعة له، حتى طلبة العلم ضمن المدارس والجامعات،
نعم،
لم يعد عندهم الإحساس بمفهوم الثوابت. إذن في هناك شيء وضعه الإسلام وهو صيانة الثوابت بعلم المتغيرات. علم المتغيرات هو علم علامات الساعة، هو علم متكامل، لكنه لا زال مادة خامة لم تفعل في حياة الشعوب في حياة الأمم، فلا بد من الدخول إلى هذا العلم بالذات لأجل أن نتعرف كيف نعالج الفشل، كيف نعالج الاختلاف، كيف نعالج الظروف التي مرت على العالم العربي والإسلامي في زعزعة الثوابت عن طريق دراسة علم المتغيرات، لأنه الآن كثير من العلماء يناقش قضايا المتغيرات بعلم الثوابت.
نعم.
فلا يدري أحيانا ببعض الأمور الخاصة التي كما ترون الآن في لفظة المرصد النبوي.
نعم.
المرصد النبوي هو في الأصل كلمة تشير إلى تجديد نبوي في قراءة للأحداث، في قراءة للأزمنة، في قراءة للتحولات، في قراءة للشخوص، في قراءة لأوعية العلم، في قراءة لأوعية الحكم، في علاقة الأمة الإسلامية بعلاقتها بالعالم الآخر، بعلاقتها ببعضها البعض. كل هذه الأمور تفككت على مدى زمن طويل باهتمام المسلمين فقط بالثوابت دون البحث عن الصيانة. بالطبع نحن نعلم أن أي شركة تكون في أي زمن من الأزمان،
نعم،
عرفت، لابد لهذه الشركة إذا كانت سيارات أو كانت مواد معينة يكون لها قسم صيانة.
صحيح.
والإسلام عندما جاء والإيمان والإحسان له قسم صيانة هو في علم المتغيرات التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نتتبع هذا العلم عندما تظهر المتغيرات. مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا رأيت شحا مطاعا، لاحظنا في تغير،
نعم،
إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعقاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخواصة نفسك، فإن من ورائكم أياما القابض على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال منكم. كل هذا التفصيل ينقلنا من عصر النبوة، عصر الثوابت، عصر علم الأصول، عصر التدوين، عصر المراحل اللي كان فيها الجهاد في سبيل الله قائم على ضوابط، إلى العصور التي حصل فيها الخلل، التي حصلت فيها الانتكاسة، التي حصل فيها الضعف. بالطبع هذه مراحل متنوعة، آخرها المرحلة الغثائية التي نحن الآن نعيشها، فلن نستطيع أن نعرف كيف نعالج القضية في المرحلة الغثائية وما تكلم عنه سيد الملة إلا من خلال الدخول إلى مسألة المتغيرات وتفصيلها وتحليلها، حتى نستطيع أن نصون أولا علم الأصول الذي خدمه العلماء في المذاهب.
يعني أبرز المسوقات لتجديد لغة الدعوة أولا صيانة الأصول في الإسلام والإيمان والإحسان،
نعم،
تأكيد ثوابتنا،
ثم تجديد نفس اللغة
لمعالجة الخلل الواقع،
معالجة الخلل الواقع في الحياة.
نعم. طيب سيدي، يعني حقيقة وأنا أنظر في يعني سيرتكم الذاتية وجدت أمر يعني غريب عجيب، أنكم تجمعون بين التلقي عن المشيخة طريقة السند المتصل وجثو الركب عند العلماء وأخذ السند المسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العلوم والفهوم، ومن جهة أخرى يعني أنتم تحملون دكتوراه فخرية من جامعة عدن ولكم نصيب من الدراسة الأكاديمية سواء في المدارس العصرية أو في الجامعات.
نعم.
من جهة، وأنا أعتبرها ثلاث أضلاع، لديكم يعني بمدرسة التلقي عن الشيوخ فهم للوحي من طريق الوراثة الذي يراكم يرى وراثة محمدية نبوية، وراثة مشيخة شيخ عن شيخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بقية قوم قد مضوا وخلفتهم هم خلفوكم في الحما بعدما ساروا. ومن جهة نرى أمامنا فهم للواقع، وهذا أشبه بالمفكر الإسلامي الذي ينظر في علل الواقع وفي تركيباته. ومن جهة ثالثة وهو ضلع المثلث الذي يكتمل به، أنتم يعني تمارسون وتداولون شأن التربية، موجه عام للأربطة الإسلامية، تشرفون على مركز دراسات لإعادة تأصيل البناء السلوكي والذوقي. يعني هذه الجمع في هذه الشخصية حقيقة يجعلني أتساءل، لو رجع بكم الزمان، لو استقبلتم من أمركم ما استدبرتم، والله متعنا بعافيتكم وعمركم علماء الأمة وصلحاءها، ما الطريق الذي تختاره ضمن هذه المعالم؟
بالطبع الإنسان في هذا الوجود لا يستطيع أن يرسم حاضر ولا يستطيع أن يرسم مستقبل، كما أنه لا يستطيع أن يخترق الماضي إلا بإرادة الله. فالذي عشناه هي المعاناة، المعاناة المرحلية التي عشناها بالطبع في أرض اليمن هي التي أولدت وأوجدت مثل هذا الأمر. الحقيقة كانت دراستنا أبوية في بيوتنا وفي مساجدنا مع والدنا ومع أشياخنا الذي ذكرتموهم، وتعودنا نحن على القراءة في الكتب الصفراء كما تسمى، وتعودنا على المجالس، مجالس العلم ومجالس
يسموها اليوم المدارس التقليدية،
أيوة، نفس المدارس الأبوية كما نسميها، هي التي كانت على الطريقة القديمة، هذه التي ألفناها وعرفناها إلى أن تزوجت وأنا على هذا الترتيب بين يدي والدي. وبالطبع والدي له نصيب من الدراسة العصرية في التدريس، لكن هو درس على الطريقة القديمة، لكن كان مدرسا ومشرفا على التعليم ومرتبطا بمنهج السلف الصالح. لكن كنت أرى من خلال معايشتي معه في المراحل التي عشناها، كنت أعاني أرى فيه الإنهاك والتعب والتحمل بالأمة، لأنه كان مشغولا بالدعوة إلى الله، أيضا مشغولا بالتعليم، في المدارس ومتعلقاتها التي كان مربوطا بها، وكانت له تأوهات خاصة في نفسه لما يرى مثلا أولاده ويرى أسرته كيف يميلون إلى الواقع المعاصر ويتخلفون عن الواجبات التي هو يريدها. هذه المراحل أوجدت عندنا معاناة معينة، أين الحق؟ ثم كنا نسمع من داخل المدارس، من داخل المجتمع، من داخل الأبواق من يشتم هذا الرجل ومواقفه وعلمه، بل مدرسته، بل تاريخه، إلى حد أن الإنسان لما يعيش هذه التناقضات. كنا نريد أن نبحث هل هذا المنهج الذي يسلكونه هؤلاء الصالحين هو منهج سلامة، هو منهج حقيقة، أو ما نسمعه من الجانب الآخر سواء في الإعلام أو الثقافة المعاصرة أو ما نقرأ في الصحف أو ما نسمع عن أهل السياسة أو ما نسمع عن الأفكار المستوردة المتنوعة هي المعالجة وهي الحل وهي الأصل. هذه أولدت عندنا هذه المعاني، ومرينا بعدة مراحل. كانت المرحلة الأولى بين يدي الوالد، ثم لما تغيرت الظروف وخرج الوالد من البلد إلى الحجاز وسكن فيها عشنا مرحلة أخرى. ومن صعوبة المراحل هذه أننا وقفنا عن العمل الذي كنا نؤديه. أنا كنت مدرس، قالوا هل لديك شهادة؟ الجوانب الرسمية، هل لديك شهادة؟ ما كانت عندي شهادة رسمية، كان عندي العلم الأبوي الذي كان يتلقى في المجالس، فقالوا لي يتوقف مرتبك ويتوقف عملك حتى تهيئ نفسك شهادة. هنا كان برز نوع من التحدي، فكنت أقول أي شيء تريدوا أن تفهموه أناقشكم فيه. قالوا لا نعرفك إلا بشهادتك، هات الشهادة التي تحملها نحن نعترف بك، غير هذا ما نعترف لا بالكلام ولا بالمعرفة ولا بالخطب الجمعية ولا بالمناقشة الحوارية، هات شهادة. بالطبع هذه كانت سبب في تحريك
الدخول في ميدان الدراسة الأكاديمية.
الدراسة الأكاديمية بالطبع دخلنا الدراسة الأكاديمية في المتوسطة كما كانت سابقا، ثم الثانوية، ثم الجامعة. فالحمد لله.
إيش كان مجال دراستكم في الجامعة مولانا؟
كان الجانب اللغوي وعلوم الأدب.
من هنا نجد والتاريخ. عندكم غزارة ما شاء الله. نعم. حتى في الأشعار. نعم. والكتابات
والتاريخ المنظومات. وكذلك دخلنا إلى شيء من علم النفس. هذه كلها الأمور التي احتويناها في مرحلة 4 سنوات أو 5 سنوات في الدراسة الجامعية. بالطبع وكانت دراسة ليلية باعتبار أن الدراسة الصباح الرسمية، ونحن كنا ندرس مع مجموعة أخرى في المساء، ومرينا على المراحل كلها بحمد الله، وخرجنا بفائدة كبيرة لأمرين. أن ما دخلنا من أجل الطلب.
نعم.
لا، ما دخلنا من أجل الطلب للبحث عن الطلب، ولكن دخلنا من أجل أن نتعرف على هذه العقدة التي لا يقبلوك إلا بها.
نعم.
وهو أن تكون لديك شهادة. فدخلنا فوجدنا علم غزير، ووجدنا مفاهيم تستحق الدراسة والتفكيك وإعادة التركيب. فارتبط عندنا بعد ذلك العلم الأبوي الذي أخذناه عن مشايخنا وعن والدنا بالعلم الأكاديمي، ووجدنا أنه بالإمكان إعادة تركيب العلم الأكاديمي ليصبح عامل مساعد للعلم الشرعي.
نعم. نستأذنكم سيدي، نتوقف مع فاصل. أحبتي فاصل ثم نواصل. عدنا والعود أحمد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. قبل الفاصل سيدي كنت أسألكم عن سر الازدواج بين التلقي المشيخي في المدارس الأصيلة، وعبرتم عنها بمدرسة الأبوية أب عن أب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والدراسة الأكاديمية، وذكرتم أن باعثكم في هذه الدراسة كان أمرين: أولا عدم وجود الطلب، وإنما هو شرط الواقع أو طبيعة المرحلة من تحولكم من اليمن إلى الحجاز، والأمر الثاني
أن ظهرت التحدي في العصر.
نعم.
بحيث أن علمك الأبوي لا يعطيك مجال أن تكون صاحب وجه اعتباري في المجتمع، كان لابد إذن من الدراسة الأكاديمية، وكأننا كنا معها على قدر، لأن الدراسة الأكاديمية هي التي فتحت لنا الآفاق الأخرى. نعم. التي ما كنا نعرفها في حياتنا الأبوية ولا في حياة الدراسة التقليدية. فدخلنا في مرحلة بالطبع كانت شوي فيها حرج في اليمن، وهي المرحلة التي كانت فيها الدعوة المادية الإلحادية على قمتها وعلى شدتها في ذلك العصر.
وكانت تعد أظن يعني بحسب سماعي ومطالعتي في تاريخ المرحلة أن عدن كانت تعد حاضرة في العالم العربي والإسلامي، وربما كان يعني فيها اشتباك للأفكار المختلفة؟
هي مشتل الأفكار من ناحية الاستعمار من ناحية الاستهتار من ناحية الاستثمار، ويمكن نتعرض لهذا الموضوع. فبحكم ما رأيته من تحمل الوالد وما رأيته من مجالسة العلماء ورغبتهم في توجيه الشعوب إلى ما فيه الخير، ثم كيف تأتي القوة المضادة والأفكار المعاكسة لأجل تفكيك الواقع التقليدي، هذا كل هذا أوجد اللاوعي. عندما دخلنا المدرسة الحديثة والأكاديمية وخضنا في غمارها طبعا رأينا بعض المواقع التي يصعب علينا التعامل معها والتداخل فيها. من هنا بدأنا دراسة الواقع الأكاديمي ذاته، مكوناته، أسبابه، أساليبه، مخرجاته. ونحن داخل ضمن المدرسة، لأنه أنا دخلت التعليم الأكاديمي وسني ولله الحمد أكثر فوق 30
ما شاء الله.
أيوة نعم، دراسة أشبه ما تكون بالدراسة الإضافية وليست دراسة منتظمة من البداية من الصغر، ولهذا كانت القراءة للواقع أقوى. ولاحظنا كثير من الأفكار الخطيرة التي بالطبع هدفها تدمير الإسلام، هدفها تدمير الأسرة، هدفها إضاعة توحيد الأمة. ملاحظ هذا حتى في ما كان يلقى من المحاضرات، في ما كان من المناقشات، في ما جرى بيني وبين بعض المدرسين والأكاديميين الكبار الذين كانت لهم أفكار شبه إلحادية وعرفوا موقعي الأبوي وعرفوا مدرستي.
كنتم تتعرضوا معهم لمناقشات
نتناقش في بعض الأمور، فبالطبع هذا أوجد نوع من التحدي الذي يلزمنا أن نتعرف على أمرين: الضعف الموجود في مدرستنا وفي منهجنا الإسلامي، وكذلك على مواقع القوة التي لديهم التي يمكن أن يستفاد منها ومواقع الضعف التي ينطلق منها. فهذا كان عامل مساعد على القراءة التي أوجدت عندنا هذا الـ كما سميته الأضلاع الثلاثة التي بها ولله الحمد استوعبنا الموضوع من أساسه. ومباشرة بعد خروجنا من الدراسة الأكاديمية وفرغنا منها بدأت في الكتابة والتأليف، وكان أول كتاب أذكر أني جمعته في تلك المرحلة سياحة نفسية في رسائل الإمام الغزالي، كانت عبارة عن أول مقارنة بين هذا الواقع العصري وبين الجانب الشرعي الذي يتكلم عنه أهل الله ويتكلم عنه رجال المدارس الذي أخذنا عنهم السند والتقليد الأبوي والآداب والقيم والأخلاق، بينما نجد داخل هذه المواقع الأكاديمية بالعكس هو دعوة ليست لأخلاق ولا لأداب ولا لقيم إلا إن كان الإنسان هو بذاته متمسك. وأما أبواب الفشل وأبواب الوقوع في كثير من المنهيات تكاد أن تكون متيسرة وسهلة الوصول إليها.
ما السبب في اختيار شخصية الإمام الغزالي؟ يعني
الإمام الغزالي أعتقد أننا تأثرت به بحكم البداية اللي كنت فيها في القراءة بكتب الإمام الغزالي، وخاصة كتاب المنقذ من الضلال، لأنه تكلم عن نفسه بأنه دخل مع كل ذي رؤية، مع كل ذي فكرة، مع كل ذي فلسفة، حتى استخلص من هذه المسألة أمر معين، وهو أنه أعاد لنا ترتيب الإسلام في كتاب الإحياء، وأعاد لنا كتاب منهج العابدين، وأعاد أيها الولد، وأعاد كتاب بداية الهداية لإعادة ترتيب الوعي الإسلامي. أما الكتاب والسنة هو الأصل، لكن هو أعاد الترتيب ضمن المرحلة. وستجد في مقدمة الإحياء لما يتكلم الإنسان تقرأ مقدمة الإحياء هو يوجه الكلام للعلماء، يوجه الكلام للقادة، يوجه الكلام لرجال المرحلة، يوجه الكلام لمن عاصرهم وعايشهم، وليست المسألة مسألة أمر فضفاض يتكلم فيه عن الدين هكذا بالعموم، ولكن يتكلم عن معالجة المرحلة وعن الأدوار التي رأها وعاش فيها. ولهذا في المنقذ من الضلال من ضمن رسائله تكلم عن هذه المسألة التي وصل إليها، وصادف عندي هذا الإحساس أن هناك نوع من التشابه، وإن كان الفارق كبير بين ذاك الإمام وبين مثلي وشبهي، لكن وجدت نصيب من المعرفة وبدأت أخوض هذه المسألة وكتبت هذه السياحة النفسية، وحتى كتبت فيها نفس الإهداء لسيد الوالد، لأن عرفنا هذا الطريق من خلاله ومن أدبه ومن حسن صبره ومن حسن معاملته لنا، وكيف كان يقرعنا عندما يرانا مثلا نميل إلى الجانب الآخر، نميل إلى ما تأتي به الأصوات والأبواق، وكيف كان يردنا حينا بالجميل وحينا قد يكون حتى بالقوة بالصميل في سبيل الالتزام إلى هذا المنهج. فكان هذا سبب في إيجاد كيف نعمل نوع من التحاور بين المدرسة الأبوية القديمة وبين المدرسة الأكاديمية الحديثة. وبرز هذا بعد ذلك في التطبيقات والمشاريع التي نحن بعد ذلك قمنا بها فيما بعد من الأربطة، من الكتابة، من القواسم المشتركة، والكلام عن جمع الأمة والاعتصام بقواسم الدين الذي تجمع الأمة، وغير ذلك من الأفكار التي أودعناها كثير من الكتب.
ولعله من ثمرات هذا ما وجدناه في مشروعكم، وهو رصد الواقع ضمن القراءة المستندة إلى الوحيين، أنا كنت أريد أن أسأل في موضوع المرصد النبوي وهو رصد وقراءة للتاريخ والحاضر والمستقبل. وجدت في بعض تقارير المرصد النبوي وربما هي مقالات جمعت في السنتين الأخيرتين من كلامكم سيدي أنكم ذكرتم عبارة يعني أود أن نتوقف عندها. قلتم أن المرصد النبوي إذا أردنا أن ننجزه على أتم وجه وأن يكون رصد وقراءة للتاريخ والحاضر والمستقبل لابد أن يكون هنالك نظرة إلى عالم الأزل، وعبرتم عنها بأن هذا يقابل علم السوابق، وأن يكون هنالك نظرة إلى عالم الأجل وهذا يقابل علم الخواتيم، ثم ذكرتم ضابط مع ضابط النصوص وإقامة الأسباب. كيف اليوم ونحن ننطلق الآن في أولى حلقات برنامجنا المرصد النبوي، كيف لنا أن نفهم موضوع الأزل والأجل والسوابق والخواتيم مع النصوص والأسباب؟
بالطبع لفظة المرصد النبوي جاءت من رحم المشاكل التي عشناها في السنوات الأخيرة والتي عاشها العالم العربي والإسلامي كله.
نعم.
وعندما سمي بهذا الاسم نتيجة الدائر في الواقع العربي والإسلامي بمسمى المراصد، فتجد أن هناك مسميات مراصد معينة تتكلم بشكل وبآخر وتعبر بجانب إعلامي. فرأينا أن هناك مرصد لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير من المراصد الإعلامية، وإن كانت المراصد الإعلامية تؤدي دور وصف الحدث
نعم.
فكل مرصد يتكلم بالواقع الذي يدور، وبالطبع له مآخذه وله محاسنه،
وله من يستثمر فيه او
وله من يستثمر
يدفعه.
فيه وله من يدفع فيه وسياسته نعم. المعروفه. لكن عندما نظرنا ان الواقع هذا الذي نعيشه، وبالطبع هذا الكلام كان ثمره من ثمرات الدراسه الواعيه لمساله الاركان الاربعه مجتمعه لا متفرقه، لأن كل هذه المسائل اللي نتكلم فيها من خلال هذا الموضوع إنما هو يرجع إلى العلم المتعلق بمفهوم فقه التحولات أو علم المتغيرات أو ما يسمى بالعلم بعلامات الساعة.
هذه سنخصص لها يعني فكان هذا بعض الحلقات.
فكان هذا فرع من الفروع التي، لأن هذا المرصد نوع من أنواع يسموه علم التطبيقات. في عندنا علم قواعد وهي العلوم، العلم المتعلق بتفصيل هيكلة علوم الساعة.
نعم.
ثم بعد ذلك علوم التطبيقات.
نعم.
فالمرصد النبوي نوع من أنواع العلوم التطبيقية التي نطبق فيها علم الساعة وأحاديث النبي محمد على الواقع.
الواقع الموجود.
على الواقع الموجود. فهذه هي القراءة التي أوجدت أو أولدت فكرة المرصد النبوي، وكان من خلال هذه القراءة النظر أولا إلى الواقع ثم الربط بين الواقع وبين الأحاديث الشرعية النبوية التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المدلولات الخاصة بعلامات الساعة وبما نسميها بمضلات الفتن. وبالطبع هذه للأسف لا تقرأ ولا تفهم عند كثير من المسلمين مع أنها أصل في هذه المتابعة. فمثلا عندما ننظر في ولو كان حتى بعض الأحاديث ضعيفة أو بعض الأحاديث متكلم فيها، لكن أحيانا كما قال بعض العلماء أن الواقع يؤكدها والواقع يؤيدها. فرأينا أن المرصد النبوي يساعد كفكرة تطبيقية للربط بين النص الشرعي وبين الواقع المعاش كمخرج للإنسان الواعي الذي يريد أن يقرأ، فسيجد أن الحبيب عليه الصلاة والسلام عاش المرحلة، يعني معناه لم يعش هذه المرحلة اللي نحن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في علامات الساعة كل المراحل، من عند قوله بعثت أنا والساعة كهاتين، فهو عاش المرحلة بعمومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل هو بذاته برسالته بدعوته آخر ملحظ آخر منهج في تاريخ الساعة وفي تاريخ علاماتها في تاريخ الأمم والأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، فرسالة النبي هي مسؤولة بالأركان الأربعة بالإسلام والإيمان والإحسان لإقامة الثوابت التي أقامها من سبق، ثم هو جددها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أيضا كان مسؤول عن الرصد الحقيقي لكل المتغيرات التي أخطأ فيها اليهود والتي أخطأ فيها النصارى والتي أخطأت فيها الأمم السابقة والتي ستخطئ فيها أمة محمد، وكيف ستتبع الأمم من طريقة أخرى. كل هذا رصده ووضعه في العلم بعلامات الساعة، أي في علم المتغيرات. فعلم المتغيرات هو الذي سيساعد على معرفة الخلل الذي حل في أمة محمد، ثم سيبين كما قال الله في القرآن ولا تعرفنهم في لحن القول. من خلال هذا العلم تستطيع أن تعرف المتكلم ماذا يريد أن يقول، هل هو مربوط بمنهج الرصد الشرعي أم هو مربوط بمنهج الرصد الوضعي.
هناك رصد شرعي،
رصد شرعي ورصد وضعي.
رصد
الرصد الشرعي أنك تقول قال رسول الله قال الله تعالى، إذن هذا رصد شرعي. ثم إذا تريد أن تفصل الواقع على هذا الرصد لابد أن يكون هناك رابط معين بين الكلمة التي يشير إليها النبي وبين الواقع من خلال دراسة هذا الفقه. وأما الرصد الوضعي هو نقل الحدث كما هو أو الكلام عن تقارير الخبراء أو الكلام عن تقارير المفكرين أو الكلام عن تقارير رجال السياسة، فهذا رصد، لكنه رصد عقلاني وضعي لا يتعدى الحدث والساعة والوقت الذي هو فيه. أما الرصد الشرعي أن النبي يتكلم عن 1000 سنة، يتكلم عن الربيع العربي، يتكلم عن الاستعمار، يتكلم عن مرحلة الاستثمار، يتكلم عن مرحلة الاستنفار، يتكلم عن مرحلة تخلي الأمة الإسلامية عن دينها، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة خطيرة يقول فيها يؤول أمر الأمة فيها إلى الكفر.
سيدي أنا استأذنكم، يعني أود أن أسأل سؤال ربما يعني كثير ممن يتابعنا الآن ويشاهدنا يعني يخطر في باله، هل يعتقد مفكرنا الحبيب أبو بكر المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يرتحل إلى الرفيق الأعلى إلا وهو يعني لا أقول الإدراك هذا تعليم رباني، لكن هل هو فعلا يعني خلف وورث في الأمة معالم ومفاصل وحركة الأمة إلى قيام الساعة؟
نعم،
بهذه المراحل،
يعني هذه المراحل بتفصيلها بتعليلها، وليس فقط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ كلام الإمام علي بن أبي طالب. نعم. وهو يتكلم ويقول سلوني قبل أن تفقدوني، ثم يشير إلى أنه ما من أمر يدور في هذا العالم وفي هذا الوجود إلى قيام الساعة إلا وعنده منه علم.
وهل هذا يجده الناس يعني متناثر هذا العلم، يعني نجده في النصوص؟
موجود في النصوص، هي علوم موجودة ومبثوثة، وجزا الله خير الذين جمعوا لنا في عصر التدوين جملة الأحاديث. بل عندما ندخل إلى الصحاح، لو دخلنا إلى صحيح الإمام البخاري، لو دخلنا إلى صحيح الإمام مسلم، سنجد جملة من الأحاديث الصحيحة التي تتكلم عن هذه المسائل بوضوح. اللهم إن العلماء لم يفصلوها ولم يعطوها المجال كما أعطوه علم الإسلام، وفصلوا وقعدوا وبوبوه حتى وضعوا له المصطلحات مثل ما فعل الجرجاني في كتابه المصطلحات. لأن الآن لو سألنا هات لي مصطلح واحد مخدوم من مصطلحات العلم بعلامات الساعة في العالم العربي والإسلامي، إذا قلت ما هو الوهن؟ عرفوا لي الوهن.
نحن نحفظ الحديث أنه داء الأمم من قبلنا
فقط، لكن عرفوا لنا مثل ما عرفوا العلوم الأخرى، هذا علم، هذا كلام النبي محمد. إذن عندما تكلم عن أكلة القصعة صلى الله عليه وسلم يشيك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كل لفظة من كلمات النبي تحتاج إلى مصطلح،
وفي رواية تداعي يعني كأنها تدعو
أو أو بمعنى آخر كل هذه الألفاظ تدخل تحت مفهوم العلم بعلامات الساعة. العلم بعلامات الساعة موجود مبثوث في الكتب، مليئة الكتب، لكن لم تقعد، لم تهيكل، لم تنظم، لم تبرمج، فلذلك لا زال هذا العلم مادة خامة كما يقولون يحتاج إلى إعادة نظر. ثم هذه المادة الخامة النافعة المفيدة ستساعدنا على الترميم، بديل أن نأتي بأفكار الآخرين أو حين ننقل أفكار المستشرقين أو نطبق الأفكار التي وضعها أعداءنا على بعضنا البعض، فننازع بعضنا البعض كما ترى الآن في الصراع بين المدارس الإسلامية المؤدية إلى إشاعة الذم والمؤدية إلى إساحة الدم نتيجة دخول التحريش، دخول المنافسة، دخول الشيطان. الشيطان له دور ليس بالبسيط في حياة الشعوب وحياة الأمم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وهذا كلام واضح أن الشيطان له دور في العالم، يريد أن يجرجر الشعوب إلى النار. فلذلك نرجع، من أين نعرف هذا؟ نعرفه من علم المتغيرات. علم المتغيرات يشرح لنا بوضوح بالطبع مع التأني، مع التأمل، مع حسن الدراسة، مع حسن المتابعة، وليس مثلا يمسك الإنسان كتاب علامة الساعة من أول إلى آخر عشان يشوف إيش اللي قاله النبي، ما بيصل إلى شيء، لكن يأخذه كقواعد أولا بحيث أنه يعرف كيف يدخل إلى هذا العلم من حديث جبريل، لأن هذا الحديث مجمع عليه عند علماء الأصول أنه علم أم السنة.
إحنا سيدي إن شاء الله يعني ومن يتابعنا سنكون معكم حلقة حلقة في المرصد النبوي حتى نقف على معالم هذا العلم وتفاصيل هذا الفقه وشؤون هذه التحولات، لكن نحن معنا يعني دقيقتين نختم فيها الحلقة. بقي سؤال في النفس.
تفضل.
عندما أقرأ القرآن أجد كلمة المرصد جاءت في تعبير عجيب، ألا وهو ومن يستمع يجد له شهابا رصدا، يعني أنه الجن كانوا يسمعوا أخبار السماء والآن اللي بيجلس منهم يسمع سيأتيه شهاب رصد، فهل نحن يعني تعبيرنا بالمرصد النبوي مساوق موافق لتعبير المدرسة أم أنه اللفظ يحمل معنى سلبي؟
وبنفس المدلول. نعم. الذي أشارت إليه الآية باعتبار الآية تتكلم عن موضوع عالمي، يعني بمعنى الكون. نعم. ترتيب العالم الكوني كله، فالحق سبحانه وتعالى جعل في هذا الوجود وفي هذا العالم من الشهب الراصدة للشياطين حتى تفسد عليهم ما أخذوه أو ما فعلوه أو ما يوصلوا إلى الإنسان. فمهمة المرصد النبوي تعطي نفس المدلول بمعنى معين، أن المرصد النبوي ينقل الشعوب عندما تقرأ وعندما تتابع هذا المرصد من ألفاظ الناس العقلانية الوضعية المبنية على الأحداث اللي تدور إلى من تكلم عن الأحداث وعن توصيفها. كيف تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال منظاره المعنوي الذي تكلم فيه عن مرحلة الغثاء، ثم ما هي تفصيلاتها وتبويباتها من خلال كلام النبوة، لا من خلال التصورات الذاتية، لا من خلال فهمي أو اجتهادي الذاتي، لكن من خلال النص. ثم النص هذا كسبب من أسباب النظر إلى ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أدب، في أدب لنقل النص.
نعم.
كثير من إخواننا الذي كتبوا في علامات الساعة للأسف بعضهم من استعجل وحدد الزمان، وبعضهم من استعجل وحدد الأفراد، فربما أطلق لفظة أنه عام كذا سيكون كذا، أن فلان ينتمي إلى السفيانية أو إلى غيرها، هذا استعجال، هذا استعجال في متابعة المرصد النبوي. المرصد النبوي لا يتكلم عن الأفراد ولا يتكلم عن الزمان، لأن الزمان مربوط بالحق سبحانه وتعالى، سواء كان في الساعة أو في علاماتها، لا تأتيكم إلا بغتة، لكن لها دلالات، لها علامات، والتقريب دائما أشبه ما يكون بالوضع الأقرب إلى هذا الأمر، الأقرب إلى هذا الحال، الأقرب إلى هذا الصفة. عندما نتابع هذا في النص النبوي كما قلنا من خلال هذا المدلول نشعر أن النبي قد رصد الأحداث من خلال ما تلفظ به في هذا العلم الخاص الذي قال فيه حذيفة بن اليمان كان الناس يسألونه عن الخير، الخير الإسلام والإيمان والإحسان، وكنت أسأله عن الشر، الشر المتغيرات والعلامات التي فيها النفاق والتي فيها الفسقة والتي فيها الإرجاف والتي فيها كل سلبية تصيب أمة محمد أو حتى تقع في هذا العالم، فهو يتكلم عن هذا الجانب. هذا الجانب أشبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمه الصحابة، وحينا قد يهب رسول الله بنفسه فيقوم يوم من الأيام قام بعد صلاة الفجر وتكلم حتى أذن الظهر، وهو يتكلم في العلامات، لا في الإسلام لا في الإيمان لا في الإحسان، كان يتكلم في موضوع المتغيرات في الشعوب. ثم نزل صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة الظهر، ثم صعد المنبر واستمر يتكلم حتى أذن العصر، ثم صلى بهم العصر ثم نزل، ثم استمر يتحدث صلى الله عليه وسلم حتى أذن المغرب فصلى بهم المغرب وانصرف صلى الله عليه وسلم. فجمع منذ الصباح إلى المساء ما يدور في هذا العالم وفي هذا الحياة بعمومها، حتى يقول الراوي حفظ ذلك من حفظه ونسي ذلك من نسيه، ما من أمر في الحياة أو ما في معناه أو حتى طائر يطير إلا وأخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذن سيكون هذا موضوع حلقاتنا القادمة، ونحن نتناول المرصد النبوي، وكما عبرتم سيدي في بعض المقالات أن المرصد النبوي وظيفة ودور. الشكر لكم سيدي المفكر الإسلامي والداعية الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. أحبتي، كانت هذه حلقتنا الأولى من برنامج المرصد النبوي، نتواصل على الخير دائما. هذا محبكم في الله عون معين القدومي من جوار مكة والمدينة، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.